أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم الأبدي السرمدي على أعدائه أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد،
وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. كان الكلام في القسم الرابع أو الأمر الرابع مما يستوجب القضاء بلا كفارة، وهو تناول المفطر من دون مراعاة ممكنة. وكان المصنف قد قسم إلى قسمين: مستصحب الليل أو مستصحب النهار. تم الكلام في القسم الثاني، ثم قال: وأما في القسم الأول. وصلنا إلى هذه العبارة: وأما في القسم الأول، وهو من يستصحب الليل عند الشك في حصول النهار، فهو يشك هل النهار قد حصل أو لم يحصل النهار، فيستصحب الليل وبالتالي يتناول المفطر، فهل يجب عليه القضاء أم أكثر أم لا يجب عليه شيء؟ قال: وأما في القسم الأول فوجوب القضاء خاصة مع ظهور الخطأ متوجه أو متوجه، يعني إذا اتضح في الواقع بأنه فعلا قد تناول المفطر في النهار، لا شك ولا ريب بأنه يستوجب القضاء. يقول تفسير وتبيان إلى أنه الأمر متوجه، يعني وجوب القضاء متوجه بحيث أنه لعن له وجه، يقول: لتبين إفطاره في النهار، يعني في الواقع الخارجي وقد علم به، في الواقع الخارجي وقع الإفطار في النهار، وهو يعلم حقيقة بأن هذا الإفطار قد وقع في النهار. جيد. وبالتالي لا يمكنه الاجتزاء بهذا اليوم. على أي أساس يجتزئ بهذا اليوم الذي أفطر فيه؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى، وللأخبار لكن لا كفارة عليه. للأخبار، أخبار دلت على ذلك في الباب الرابع والأربعين من أبواب ما يمسك عنه الصائم. أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، الباب الرابع والأربعين. باب أن من تناول في شهر رمضان بغير مراعاة للفجر مع القدرة، ثم علم أنه كان طالعا وجب عليه إتمام الصوم، ثم قضاؤه. نعم، صل القسم الثاني. نعم، الذي يتم صومه ثم يقضيه. لا بس اكو هذه. شوف الروايه الثانيه في نفس الباب، الروايه الثانيه في نفس الباب باسناده عن احمد بن محمد عن ابراهيم بن مهزيار قال: كتب الخليل بن هاشم الى ابي الحسن عليه السلام: رجل سمع الوطأ والنداء. وطأ يعني مشي، هذا حركه يعني. سمع الوطأ والنداء في شهر رمضان، فظن ان النداء للسحور، هذا اللي قرأناها الروايه يوم امسي، فجامع وخرج، فاذا الصبح قد اسفر، فكتب بخطه يقضي ذلك اليوم ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. إذن الروايات الاخبار واضحه في هذا النموذج، وللاخبار لكن قال لا كفاره عليه، لكن لا كفاره عليه لوجود عذر من انه استصحب الليل، لكن ذكرنا يوم امس ان هذا يمكن ان يناقش في انه استصحب الليل، استصحابه الى الليل لا يتم، يعني يستصحب الليل فيرتب الاثر على استصحابه للليل. يجيكم ان شاء الله ما يعرف بالاصل المثبت، والاصل المثبت لا قيمه له، لا قيمه له. نعم. يقول لجوازي، لماذا لا كفاره عليه؟ تعليل لعدم وجوب الكفاره: لجواز تناوله حينئذ بناء على اصاله عدم الدخول، اللي هي نفس الاستصحاب. ولولا النص على القضاء، راح ازيد بعد الشارح، يقول لو ما عندنا الروايات بانه يقضي في هذه الصوره لقلنا بانه حتى القضاء ايضا لا يجب، لان عنده عذر وهو الاستصحاب. ولولا النص على القضاء لامكن القول بعدمه، يعني عدم وجوب القضاء. لماذا؟ قال: للإذن المذكور بسبب وجوب بسبب الاستصحاب. الإذن بالأكل مثلا، تناول المفطر، جيد، بسبب الاستصحاب، فهو يستصحب، ولازم استصحابه لبقاء النهار هو أنه يجوز له أن يأكل. واضح ولا؟ لازمه، هذا أصل مثبت، والأصل المثبت ليس له حجة، ويأتيكم تفصيله في علم الأصول. يقول: لجواز تناوله حينئذ بناء على أصالة عدم الدخول، ولولا النص على القضاء لأمكن القول بعدمه، بعدم القضاء أصلا، بعدم وجوب القضاء للإذن المذكور. وأما وجوب الكفارة على القول المحكي، لو قيل والقائل الشيخ والفاضلان اللي مرت علينا، يقول هذا يستوجب. أما وجوب الكفارة على القول المحكي فأوضح، أصلا يعني هل يجب الكفارة وأنه يعني يرون وجوب الكفارة، يقول هذه مسألة وجوب الكفارة عنده ما هي، يقول هذا أوضح، هم أصلا قالوا لا يقضي، فإذا قالوا لا يقضي كيف نروح نقول لهم عليك علي كفارة على رأيهم؟ واضح ولا؟ اللي يقول عليك كفارة أو نحتمل أنه يثبت عليه الكفارة لابد أن يقول بوجود القضاء، فإذا أثبت القضاء نريد نسأله مرة ثانية، قضاء مع الكفارة أو قضاء فقط؟ واضح؟ يقول: وأما وجوب الكفارة، يعني مسألة وجوب الكفارة من عدمها على القول المحكي، يقول فأوضح. لماذا أوضح؟ قلنا لأنهم لا يوجبون أصلا القضاء حتى يترتب عليه الكفارة أو لا. وقد اتفق لكثير من الأصحاب في هذه المسألة عبارات قاصرة عن تحقيق الحال جدا، فتأملها. وعبارة المصنف هنا جيدة لولا إطلاق عدم الكفارة، يعني يقول بأن هذا التحقيق الذي قام به المصنف أو البيان الذي قام به المصنف وتفصيل الكلام من قبل الشارح، يقول هذا ما وجدته سابقا عند الأصحاب. يطلقون الأصحاب مثل ما شفتون عند الشيخ والفاضلان مثلا، يطلق الحكم بجزئية وانتهى الموضوع، ما هم بهذا التفصيل، وأيضا التفصيل الذي جاء به الشارح يقول ما وجدت هذا التفصيل. يبقى حتى عبارة المصنف مع جودتها وإشارتها إلى التفصيل اللائق بهذه المسألة أيضا فيها نحو من القصور، حيث أطلق عدم الكفارة، لأنه لما قال أو تناول من دون مراعاة ممكنة فأخطأ، من دون مراعاة ممكنة فأخطأ، فأطلق الكلام ولم يقل بوجوب الكفارة، من عدم وجوب الكفارة. والحال أن المصنف الشارح بفصل أحسنتم، في بعض الأحيان يجب الكفارة، في بعض الأحيان لا تجب الكفارة. يقول الشارح المصنف لو كان جاء بهذا التفصيل كان بعد هذه عبارة بعد أتمل العبارات، لكن أنا الشهيد الثاني قمت بتتميم عبارة المصنف، فيكون هذا البيان الذي هو يجمع عبارة الشهيد الثاني وعن الشهيد الأول من الأمور التي تسترعي التحقيق والتنبيه.
هذا المقصود مستصحب النهار الذي يفعل
كفار وجود
كفار،
نعم
بالنهار.
إذا لم يراعي على التفصيل الذي ذكره الشارح. لا خلونا نعيد عبارة الشارح.
تخرج من عبارة المصنف.
نعم تخرج من عبارة المصنف. تبقى عبارة المصنف مطلقة، المصنف بلا كفارة. الشارح قال لا، في بعض الموارد الكفارة مو على طول لا توجد كفارة. فالمور اللي هو يذكر فيه كفارة هذه خارجة عن عبارة المصنف، عبارة المصنف ليست شاملة إليه. واعلم أن المصنف نقل القول المذكور وهو قول الشيخ والفاضلان جامعا بين توهم الدخول بالظلمة وظنه، لما قال لو أفطر لظلمة موهمة ظانا، لو أفطر لظلمة موهمة ظانا، فقال توهم دخول الليل وظن دخول الليل، خلاهم تنتني بعض، هي توهم هو أيضا ظن. جيد، يقول هذا خلاف المشهور، خلاف المشهور من ما يعرف بالظن والوهم، يعني من معنى الوهم ومعنى الظن كما بينا يوم أمس. فإذا كان هذا الظن معناه شيء والوهم معناه شيء آخر، كيف جمع بين المصنف بينهما؟ لأن المشهور يرى بأن الظن هو في أي مورد؟ موارد التي يكون فيها اعتقاد راجح، بينما في الوهم يكون فيها اعتقاد شنو؟ ضعيف، مرجوح، ضعيف، وبالتالي الظن يكون مقابلا إلى الوهم، قسيم إليه، ما يكون هو مع الوهم مع الظن واحدا. وبالتالي ما هو المبرر إلى هذا الجمع الذي قام به المصنف؟ المصنف هنا طبعا هذا الإشكال الذي يذكره الآن الشارح هنا على المصنف بعينه ينسحب على صاحب الشرائع. صاحب الشرائع أيضا له تعبير مشابه إلى هذا بشكل كبير جدا، فما يقال هنا يقال هناك أيضا لأنه جمع بينهما. على أي حال يقول واعلم أن المصنف نقل القول المذكور جامعا بين توهم الدخول بالظلمة وظنه. واضح الآن مورد الإشكال وين؟ مع أن المشهور لغة واصطلاحا أن الوهم اعتقاد مرجوح وراجحه الظن، اعتقاد راجح يصير الظن، اعتقاد مرجوح يصير هو الوهم. وعبارات العلماء شلون مرتبة وبعيدة عن الحشو والتطويل، بعيدة عن الحشو والتطويل، خلاف للأسف بعض ما يكتب اليوم، يعني كلما حشيت في نظر البعض يكون الأمر جيدا، حال أن هذا آفة، يعني آفة. لماذا يعني يصير حشو 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 حشو؟ فليكتب المطلب بأصله وليناقش في نقاش علمي بعبارات متقنة دقيقة متينة، كل بمستواه، لكن لا يعود الكاتب طالب أو غير على أن يكتب ويحشو، لا يطالب بالحشو، نقول أنت بعبارة متقنة، عبارة علمية متقنة، وإلا هذا يسبب شنو؟ يسبب الآن مثلا في بعضهم مثلا مباحث المبادئ التصورية في الأبحاث، يجيب لك المعنى اللغوي ويصف لك ما شاء الله من المعاني بالقوام كلمات القواميس، شو سووا فيها؟ ولا يسوي لك مثلا بعدين جامع معنى يجمع هذه المعاني كلها، ما عنده قدرة على هذا الآن، يستطيع أن ينسخ ويلصق، ينسخ ويلصق، وبعدين هذا ما ينمي ولا يعطي. ونفس الشيء في التعابير، التعابير نعم ما تصير العبارة مغلقة بحيث أنه نفس الكاتب لو رجع إليها لغاب عنه معناها، ما نقول لهذا المستوى، إنما يحتاج أن تكون فيها نحو من الإتقان، تبعد عن الركاكة والهشاشة. خب، أن الوهم، أنا هذه حين هالعبارة الصغيرة هذه، أن الوهم اعتقاد مرجوح وراجحه الظن، لو سويناها بعبارة فنعبر عنها عبارة مدرسية يبلك سطرين كاملين حتى يبين الفرق بين الوهم والظن، وهنا كتبها في نصف سطر، أن الوهم اعتقاد مرجوح وراجحه الظن. للأسف يعني هذه الطريقة اللي قاعد يقول عنها وأنقدها تجعل من الطالب يعني يألف أو كما نقول يصير عنده حالة من الوحشة من هذه النصوص الكتب القديمة، يستوحش. ولذا قد تسمعون مثلا يقول والله مثلا تدرس اللمعة مليء بالطمار، مليء بالعبارات معقدة، ليش مليء؟ ليش مليء؟ وأنا أستأنس بها، فلان يستأنس بها، ألفناها ولا نجدها عبارات معقدة ولا نجدها عبارات صعبة، بل عبارات متقنة رصينة منظمة مرتبة. المشكلة وين؟ ما نتحول إلى حالة اتهام هذا لا، لكن يكشف عن وجود خلل. مو معقولة يعني هذه النصوص التي فهمها علماء على مر التاريخ الآن يقول أحد ما يفهمها وهي غير قابلة للفهم وتفكيكها مضيعة للوقت، والحال أن تفكيكها يتضمن مطالب علمية كما مر عليكم ورأيتم وسترون أكثر إن شاء الله. ولو أردنا يعني أن نتوقف على حقيقة هذه المطالب وعباراتهم كالآن مثل اللمعة لما تحركنا، لأن في القيود التي تذكر قيود مدروسة وما وملتفت إليها، وإذا ما قارناها مع كتب أخرى يتضح أيضا وجود حالة من الدقة حيث يوجد فرق في كلمة واحدة. ليش غيرت الكلمة؟ أن عند قصد وعند التفات إلى معاني إلى جهة في المسألة، فالمسألة ليست هكذا. نريد ضروري جدا أن يكون الطالب يأنس بهذه الكتب العميقة الأصيلة. خب، أن الوهم اعتقاد مرجوح وراجحه الظن، وعبارتهم والحال وهو حالية، والحال أن عبارتهم وقعت أنه لو أفطر، يعني هذه مضمون عبارة مو نص عبارة، هذا مضمون عبارة، مضمون مجموعة من العبارات، ومن جملتها عبارة الشرائع، وتدل هذه العبارة وأمثالها من العبارات على أن الصائم لو أفطر استنادا إلى ظلمة موهمة فإنه يجب عليه القضاء، هذا مفاد هذه العبارة كلها، ولكن لو حصل الظن لا يفسد صومه ولا يجب عليه القضاء، هذا مفاد عباراتهم. ولذا نقلها المصنف يقول عباراتهم وقعت أنه لو أفطر للظلمة المهمة وجب القضاء ولو ظن لم يفطر. يقول فبالتالي كيف يجمع المصنف بينهما في المقام بين الظن والوهم؟ هذول يفرقون هون بين الموهم وبين الظن، واضح او لا؟ الجواب ياتي في الصفحه المقبله انهم يقصدون بالوهم الظن، واضح كما اشرنا، اي لم يفسد صومه فجعلوا الظن قسيما للوهم، وهذا على ما هو موافق الى المشهور. الجواب الصفحه التاليه عندي انتم نفس الصفحه. الجواب فجمعه هنا، ما تقراها فجمعه، فجمعه هنا يعني السبب الذي جعله يجمع بين الوهم والظن، ما هو؟ فجمعه هنا بين الوهم والظن في نقل كلامهم الشيخ والفاضلان إشارة، فجمعه إشارة إلى أن المراد من الوهم في كلامهم أيضا الظن. شوف قاعد يطلع لك مطلب من عبارة المصنف نفسه، واضح ولا؟ لذا السابقين عندهم يقبح الكلام الطويل إذا أمكن التعبير بعبارات قصيرة. طب هنا عرفا يعني بعد إحنا عرفا نقول إذا واحد سوى لنا محاضرة لمدة مثلا ساعة نقول له هذا طول، تكلم ساعة وكان بإمكانه أن يأتي بكلامه هذا كله في ربع ساعة، ليش سواها ساعة؟ ليش سواها ساعة؟ على قولتنا قام يلف ودور يلف ودور صحيح لو لا؟ هذا تحصل. أو تقرأ كتاب، تقرأ كتاب، تقرأ 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 تقول والله هذا فصل كله مسوي لنا فصل كله، لو مسوي لنا سطرين انتهى الموضوع، شو سوي في هاي الحاجة اللي جايب لنا؟ يصير ينقل مثلا، شو سوي فيه؟ هذا معيب يعني، خصوصا في الكتابات العلمية أو المحاضرات العلمية يكون معيب. نعم هذا مو معناته أنه واحد ما يكرر، يحتاج أن يكرر مثلا لتقرير المطلب، لبيان المطلب بعبارة أخرى، بيان مع التمثيل، هذا لا يعني أنه واحد ما يكرر الفكرة الواحدة، لا يكرر الفكرة الواحدة ولكن بحسابها، بحسابها. خب بعد رأسين بلاغة مراعاة مقتضى الحال. يقول فجمعه هنا بين الوهم والظن في نقل كلامهم إشارة إلى أن المراد من الوهم في كلامهم أيضا الظن، إذ لا يجوز الإفطار مع ظن عدم الدخول قطعا. ظن عدم الدخول يعني توهم دخول الليل، إذ لا يجوز الإفطار مع ظن عدم الدخول قطعا، وبالتالي لو أفطر متوهما لدخول الليل فإنه عليه الكفارة والقضاء، وبالتالي لا وأيضا لا يجوز له أن يترك العمل بظنه له ظن عدم دخول الليل. واللازم منه، اللازم من الظن بعدم دخول الليل، واللازم منه وجوب الكفارة، وإنما يقتصر على القضاء يعني قضاء بدون كفارة، وإنما يقتصر على القضاء لو حصل الظن ثم ظهرت المخالفة، هني يقول له عليك القضاء. وإطلاق الوهم على الظن صحيح لأنه أحد معانيه لغة. تقول في بعض القواميس مثل الصحاح والقاموس مثلا تقول توهمت بمعنى ظننت، توهمت بمعنى ظننت، هذا هم احنا نستخدمها نتيجة احنا عرب ونستخدم توهمت بمعنى شنو؟ بمعنى ظننت. وايضا جمهور اللغويين نصوا على ان الوهم ما يقع في الخلد، يعني في نفس الانسان، هذا في نفس الانسان، ولذا يقول ذهب اليه وهمي يعني ظني، ذهب اليه وهمي، وهذا الوهم يكون شاملا الى الظن، وبالتالي ما عنده مشكله ان يطلق الوهم ويراد به الظن، مو هذا استخدام غير لغوي. جيد، لكن واضح المطالب، لكن يبقى في كلامهم سؤال، سؤال الفرق بين المسألتين. هنا نعم، قبل أن نروح لهذه، قال لأنه أحد معاني لغتان. هو نفس المصنف استحمل صرح بها في صفحة 280 على طبعتي. لا أعطيكم الحين هذا 280 في المسألة الخامسة في كتاب الصلاة في أحكام الخلل، في أحكام الخلل في كتاب الصلاة المسألة الخامسة والخامسة. يلا اللي يحصل قبل يعلم البقية. حتى تسوون إحالة، أنا بصبر حتى تسوون إحالة. ها تدور في بنص عبارة، اكتب هكذا. نعم، إن ذهب الوهم وهو الظن، إن ذهب الوهم وهو الظن. ها سيد حصلت له؟ ها وجدتموها؟ المسألة الخامسة بعدين طلعوها في الكتاب وسووا إحالة. والخامسة قال علي بن بابويه في الشك بين الاثنتين والثلاث، ما لنا نشغل حين بالفرضية هذه الموجودة لما تدرسون الصلاة بعدين سكر. قال علي بن بابويه رحمه الله في الشك بين الاثنتين والثلاث، إن ذهب الوهم، شنو معنى في الوهم؟ قال وهو الظن، وهو الظن إلى الشهادة الرابعة الثالثة إلى آخره أتبعها. شاهدي لأنه يعني إن ذهب الوهم ففسر الوهم بالظن، هو نفسه المصنف، هذا يعني تطبيق عملي من قبل المصنف نفسه. فسوي إحالة على الطرفين هنا وهنا. نعم
عندكم وضعوا وهو الظن من عبارة المصنف،
وهو الظن من عبارة الشارح، من عبارة الشارح، يعني الشارح ملتفت إلى أن الوهم يطلق ويراد به الظن في أكثر من مورد. جيد، يقول ولكن، لكن يبقى في كلامهم سؤال الفرق بين المسألتين، يعني بين حكمين، الحكم ببطلان الصوم ووجوب القضاء عند العمل بالواهم، والحكم بعدم البطلان للصوم، جيد، وعدم وجوب القضاء عند العمل بالظن. شو الفرق اذا كان الان يمكن ان يطلق الوهم على الظن، بمعنى الوهم يكون بمعنى الظن، ليش قاعدين يفرقون بين الوهم يعطونا حكم والظن يعطونا حكم اخر؟ هذا سؤال يحتاج الى جواب. فاذا كان الوهم والظن كل منهما بمعنى واحد، الظن بمعنى الوهم والوهم بمعنى الظن، جيد، ليش يفرقون بين المسألتين؟ قال في جوابه بأن الفرق حاصل بين المراتب، نتيجة في مراتب، هذه ظن ليس على مستوى واحد والوهم ليس على مستوى واحد، واضح؟ حتى لو كان معنى واحد لكنه ثم يقولون مفهوم مشكك، له مراتب مختلفة. قال لكن يبقى في كلامهم سؤال الفرق بين المسألتين، حيث حكموا مع الظن، الظن بدخول الليل، بأنه لا إفساد، لا إفساد يعني لا إفساد للصوم، وبالتالي لا يجب القضاء عن اللولا، لا يجب القضاء، والحال أن العمل بالوهم يوجب الإفساد المفترض والقضاء يعني، إلا أن يفرق بين مراتب الظن. هذا الجواب، الفارق هو هكذا، هذا أن يفرق بين مراتب الظن، فيراد من الوهم أول مراتب الظن، ويراد من الظن قوة الرجحان، قوة الرجحان، فيكون مرتبة الظن أعلى من الوهم، وإن كان اثنينهم شنو في معنى واحد. وبهذا المعنى صرح بعضهم، والمصرح هو ابن إدريس في سرائره، ابن إدريس في سرائره، نعم الجزء الأول صفحة 377. وبهذا المعنى صرح بعضهم يرحمك الله. الآن يتعرض المصنف إلى وجود فرق آخر بين الظن والوهم. من شوية الآن قال الفرق بين الوهم والظن هو المراتب، صحيح؟ الآن قاعد يعطينا معنى ثاني إلى الوهم، الفرق بين الوهم والظن. بعدين بودينا إلى مطلب أدبي في وعلم. يقول: وفي بعض تحقيقات المصنف على كلامهم، شوف أن المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لأمارة غير شرعية. صار معنى ثاني، صار معنى ثاني. ثلاثة الأعاظم، الفاضلان والشيخ، ثلاثة الأعاظم وليس غيرهم. وفي بعض التحقيقات، تحقيقات المصنف على كلامهم، يعني في هذا التحقيق يصير معنى التفريق بين شنو؟ بالمراتب. جيد، يكون الظن والوهم له معنى واحد لكن شنو؟ المراتب. يقول: هو نفسه في بعض تحقيقاته أعطى تفريق آخر للظن والوهم، ما هو؟ قال: أن المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لأمارة غير شرعية. أمارة غير شرعية مثل شنو؟ إخبار الشخص غير العادل. إخبار الشخص العادل أمارة شرعية، لكن إخبار الشخص غير العادل أمارة ليست شرعية، أمارة غير شرعية، بمعنى لا ليست حجة. شخص فاسق يخبرني بشيء ولا أعتمد عليه، شارع لا يتعبدني بالاعتماد عليه، ولو اعتمدت عليه لما كان هذا صحيحا. يقول: إذا كان هناك اعتماد لترجيح أحد الطرفين، الآن دخول الليل أو عدم دخوله، ترجيح أحد الطرفين بالاعتماد على أمارة غير شرعية، يصير هذا وهم. فصار معنى الوهم، معنى الوهم مو فقط مجرد مطلق الترجيح، عدل ولا، إنما ترجيح بالاعتماد على وسيلة غير شرعية. قال: أن المراد من الوهم ترجيح أحد الطرفين لأمارة غير شرعية، هذا معنى الوهم. ومعنى الظن: ومن الظن الترجيح لأمارة شرعية، مثل أن يعتمد على خبر العادلين أو خبر العادل الثقة، هذه أمارة شرعية. فإذا اعتمد على خبر الثقة مثلا فرجح أحد الطرفين كان هذا ظنا، وأما إذا اعتمد على خبر غير الثقة ورجح أحد الطرفين كان هذا وهما. فصار معنى الوهم شيء آخر، معنى لولا. فشرك بينهما في الرجحان، يكون الوهم والظن كل منهما ترجيح، الفارق هو منشأ الترجيح ما هو. فإذا كان منشأ الترجيح هو عبارة عن أمارة شرعية كان ظنا، منشأ الترجيح أمارة غير شرعية فهذا هو الوهم. فشرك بينهما في الرجحان، وفرق بما ذكر، وهو مع غرابته، غريب له مع غرابته، ولا التفريق له جاي تفريق يتناسب ويا اللغة، وله التفريق يتناسب مثلا ويا المنطق مثلا على اللغة. يعني هذا قل لنا بأن عندك وضع اصطلاحي جديد على اللغة، أو استخدم كلمات أخرى غير الوهم والظن. يقول هذا غريب، لأنه ليس منسجما مع ما هو المعروف من اللغة والمنطق مثلا، واضح ولا؟ وهو مع غرابته لا يتم. هذا النحو من الاصطلاح لا يتم. لماذا لا يتم؟ لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة له. يعني الظن المقصود هنا هو الظن الطريقي كما يعبرون، الظن الطريقي والظن الطريقي يكون طريقا إلى الواقع. إذا كان الظن الطريقي طريقا إلى الواقع فلا ينظر إلى منشئه، إلى المنشأ، إلى لمنشأ حصوله، هل هو أمارة شرعية أو أمارة غير شرعية. هذا الظن الطريقي. فيقول الشارح أن المقصود هنا باصطلاح اليوم الظن الطريقي، واضح ولا؟ خب مقابله يقابله الظن الموضوعي. الظن الموضوعي هذا لحاض الرجحان، إذا كان من أمارة شرعية لم يوجب البطلان، إن كان من أمارة غير شرعية فإنه يوجب البطلان. لكن ما نحن فيه مو ما يقصد بالظن هو الظن الموضوعي، هنا نقصد به الظن الطريقي. وبالتالي إذا كان المقصود هو الظن الطريقي ما يهمنا احنا منشأ الظن شنو. واضح ولا؟ قال لأن الظن المجوز للإفطار لا يفرق فيه بين الأسباب المثيرة له للمناشئ، وإنما ذكرنا ذلك للتنبيه على فائدة جمة هنا بين الوهم والظن تفسيرا لقولهم. مش قد أخذ لي حتى عن الفرق بين الظن والوهم حتى يبين لنا استعمالاتهم كيف تكون. واعلم هذا المطلب الأدبي، واعلم أن قوله سواء كان مستصحب الليل أو النهار جرى فيه على قول الجوهري سواء علي قمت أو قعدت. فلا تجي تقول للمصنف هذا غلطان في التعبير. شوف سواء، سواء بيجيكم في المغني الباب الرابع، سواء تحتاج إلى أم المعادلة، وأيضا تسبق بهمزة التسوية من بعد سواء همزة التسوية، سواء أهذا أم هذا. فالهمزة يمكن أن تسقط، لكن أم المعادلة لابد تكون أم، ما تكون أو. واضح ولا لا؟ ما تكون أو. فيقول هذا إذا أخذناه من هذه الناحية بيصير عندنا غلط، راح نغلط المصنف. المصنف قال سواء كان مستصحب الليل أو النهار، ما قال أم النهار. يقول لا تغلطون المصنف، المصنف جرى على قول الجوهري. الجوهري هو قال سواء علي أقمت، سواء علي قمت أو قعدت، فاستخدامه من الناحية اللغوية صحيح، لأنه الجوهري يجيز في الصحاح، يجيز العطف بأو، يجيز العطف بأو بعد سواء. أما ابن هشام اللي ذكرت لكم الآن في المغني لا يجيز إلا بأم، ويمنع به العطف بأو. ولذا بعضهم اللي يقرأ يقول ها تعال من تكتب أم يقول غلطان، لأن في ذهنه بس رأي ابن هشام. واضح ولا؟ سواء كان مستصحب الليل أو النهار جرى فيه على قول الجوهري سواء علي قمت أو قعدت، أو قعدت. وقد عده جماعة من النحاة منهم ابن هشام في المغني من الأغاليط. أغاليط جمع أغلوطة، جمع أغلوطة. هذا غير أغلاط جمع غلط، أغلاط جمع غلط، أغاليط جمع غلوطة. بعد لا تغلطون فيه بعد الشارع تقولوا ما قاعد يستخدم جمع مو معروف. وأن الصواب، وأن الصواب مثل ذاك تو داش الحوزة قال ها إيش فيهم ذين كله يكتبون شرائط شرائط كتبوا شروط. خب وأن الصواب العطف بعد سواء بأم بعد همزة التسوية، همزة التسوية. نعم نعم. نعم هو هذا بس هي القضية هذه. يقول المصنف استخدم قال أو ما قال أم، فلا تقولون غلطان، لأن كلامه يتوافق مع الجوهري. واللي في ذهنكم أن آم لابد أن تكون موجودة وغيرها خطأ، هذا بناء على كلام ابن هشام.
هو أقصد ما كان يعني يريد أن النهاية قال الصواب، يعني يريد أن يشير حتى عند ابن هشام.
هذا كله يحكي عن ابن هشام. شوف، وقد عده جماعة من النحاة ابن هشام في المغني من الأغالب، عد استعمال آم بعد سواء من الأغاليط. وأن ما هو الصواب إذا هذا غلط، فشنو الصواب؟ قال وأن الصواب العطف بعد سواء بآم بعد همزة التسوية. نعم، لا همزة التسوية الكل يقول بها حتى الجوهري. ولذا ذكرت بأن همزة التسوية يمكن أن تسقط. ذكرت همزة التسوية يمكن أن تسقط، هذا ما عندهم مشكلة فيها. عندهم مشكلة في وين؟ في أو وأم. ابن هشام في المغني شدد، يقول ما يصير، لازم تقول أم، إذا قلت أو غلط. إذا هني الشارح قال، المصنف قال أو غلطان، الشارح قال لا، قال مو غلطان، غلطان على رأي ابن هشام، لكن على رأي الصحاح الجوهري لا، مو غلطان، ليس غلطانا. فيقول هذا كل حين يحكي كلام ابن هشام في رأيهم، فيقول سواء كان كذا أم كذا، أكان أم، سواء والهمزة قبل كان وأم، سواء أكان كذا أم كذا، كما قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا، سواء عليكم أدعوتهم أم أنتم صامتون. وقس على ما يأتي من نظائره في الكتاب وهو كثيرون. يعني لا تجي كل مرة تشوف سواء تبغي تغلط المصنف، يقول هذا قلت لكم الحين، ما بكرر هذا الكلام بعدين. واضح ولا ما راح أكرر هذا الكلام بعدين؟ وستجدونه كثيرا. فعمل المصنف مطابق إلى الجوهري. واضح هذا إن شاء الله. طبعا حتى على رأي ابن هشام في المغني أيضا، حتى على رأي ابن هشام تصح عبارة المصنف، قلت لك مطلب أدبي، حتى لو على رأي ابن هشام عبارة المصنف صحيحة. كيف؟ ابن هشام في المغني يقول بأن الهمزة لو سقطت جاز استبدال أو أم بأو، لكن إذا ذكرت الهمزة ليس لك إلا أن تأتي بأم. تفتين؟ زي المصنف أسقطها لو لا؟ أسقطها. شنو قال؟ أو تناول سواء كان، ما قال سواء أكان. فحتى على رأي ابن هشام ليس غلط، ليست العبارة خاطئة، بل العبارة صحيحة، لأنه يجوز عنده بناء على اعتماده على بعض النحاة أنه إذا سقطت الهمزة جاز العطف ب أو. من هو نفسه ابن هشام قرأ هذه، سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، هو نفسه قرأها قال سواء عليهم الإنذار أو عدمه أو تعمد ألقى يأتي. الخامس يأتي. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.
Thank you.